أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله، صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وأشرنا فيما تقدم إلى أن يعني انتهينا بحمد الله في هذا البحث، وقلنا فيما تقدم بأن محل الإشكال ومحل الكلام هو أن المستعملاء يستعمل هذا اللفظ في معنيين في نفس الاستعمال بإرادة واحدة باستعمال واحد في آن واحد وما شاكل. قلنا هذا كما يراه المصنف من المستحيلات العقلية، عقلا مستحيل. ولبيان الدليل العقلي على الاستحالة ذكرنا مجموعة من مقدمات في البحث السابق، وقلنا بأنه لا بد أن نفرق بين أن اللفظ في عالم الخارج يلحظ أولا وبالذات والمعنى ثانيا وبالعرب، فيكون على نحو التنزيل، على نحو أن اللفظ ينزل المعنى، ولكن لا بوجوده الحقيقي بل بوجوده التنزيلي والجعلي وما شاكل ذلك. ومن ثم في عالم الخارج المتلفظ يلحظ اللفظ أولا وبالذات ثم المعنى ثانيا وبالعرب. هذا قلنا أولا. ثانيا في المقدمة الثانية قلنا بأنه على عكسه تماما في عالم اللحاظ، في عالم التصور، عندما يريد الإنسان أن يتكلم أولا وبالذات يلحظ المعنى ثم ثانيا وبالعرض يتصور اللفظ. وعلى هذا يكون هنا إفناء لللفظ عندما الاستعمال يفني اللفظ في المعنى كما أشرنا. هذا كمقدمة. مقدمة أخرى هم أشرنا إليها أخواني، وهي مسألة قلنا بأنه العلاقة بين اللفظ والمعنى في عامة الوضع لا تخلو إما أن تكون على نحو العلامتية أو على نحو المرآتية، وفرقنا بين العلامتية والمرآتية، وقلنا في العلامتية يكون الدال شيء والمدلول شيء، يكون اللفظ شيء والمعنى شيء، وجودان مستقلان. وعلى الرأي الثاني على المرآتية يكون لا وجود اللفظ ووجود المعنى بوجود واحد، وشرحنا هذا المطلب. على هذا المعنى الثاني يبتني الدليل الذي يأتي به المصنف، وهو على نحو المرآتية. نعلى وضوح هذه المقدمات، وكما وضحنا في البحث السابق بشكل أدق أشرنا وقلنا بأنه يتأتى الآن الدليل، بعد يتضح معالم هذا الدليل العقلي، وهو أن الإنسان عندما يريد أن يستعمل هذا اللفظ في أكثر من معنى هذا أمر محال. لماذا؟ لأنه عدة بيانات عقلية ذكرت، إما ببيان وجود المثلين وهو محال كما يقال في محله، أو بأن الآلية إذا فنت هذا فلا يوجد لها أصلا وجود لكي تفنى في وجود آخر أو في معنى آخر، هذا بيان ثاني. والبيان الثالث الذي ساقه المصنف هو قوله بأن النفس عندما تتوجه في إفناء هذا اللفظ لا يمكن، والحال هذه في نفس اللحظة في نفس الآن بنفس الإرادة أن تفنيه في وجود آخر. هذه بيانات ثلاثة، الثالث هو الذي ما أراده المصنف. واضح؟ هذا تقريبا بلورة سريعة للبحث السابق، والمهم كما أشرنا بقي فقط تطبيق عبارة، يعني انتهينا حتى من تطبيق عبارة المطلب، يعني فقط بقي مطلب سهل جدا نطبقه مع التوضيحات، لأن عندنا مطلب جديد ومهم لابد أن نشير إليه. قال نعم يجوز، بعد أن ذكر ألا ترى أنه لا يمكن باب التقريبات بالمرآتية وكذا، وكذلك النظر في اللفظ إلى معنيين وما شاكل ذلك. قال قال نعم يجوز لحاظ اللفظ ماذا؟ نعم يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعماله، يعني ما يكون منافى أنني أفني هذا اللفظ في معنى لكن في استعمال، وأفنيه مرة أخرى في معنى لكن في استعمال آخر، هذا لا إشكال فيه. قال نعم يجوز لحاظ اللفظ فانيا في معنى في استعمال، ثم لحاظه فانيا في معنى آخر في استعمال ثان، مثل ما تنظر الآن كتنظير مثال، مثل ما تنظر في المرآة إلى صورة تسعها ثم تنظر في وقت آخر إلى صورة أخرى تسعها، ماكو منافاة. صورتي الآن تنطبع وأراها، أميل قليل تأتي صورة أخرى مثلا، أو يدي تنطبع بنفس نفس المقياس، يعني على كامل المرآة ماكو منافاة، هذه تفنى في المرآة وهذه تفنى مثلا، ولكن باستعمالين وإرادة. قال وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، هذا كما أشم في هناك فيما تقدم، كما لا شبهة في جواز استعمالي في مجموع معاني بما هو مجموع المعاني تقريبا، ماكو منافى إنني ألحظ أنا وإن كان هناك عندي معني عندي معنيان وعندي صورتان صح التعبير بالنسبة للمغاة، ولكن عندما أنظر إليهما ألحظهم بلحاظ واحد لا بما هما اثنين، هذا ماكو منافى. نعم كل ما هناك سوف يكون استعمال مجازي ليس استعمالا حقيقيا. قال وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، واضح يكون ماكو منافى، صورتين مجتمعتين مثلا يدي ويدي والحظ، لكن سبحان الله واللحظ لا يكون على هذين المعنيين، لا لحظ مجموع، أكو حالة مجموعية أنا ألحظها فيكون في معنى واحد أصلا. نعم هذا الاستعمال في هذا المعنى في غير موضع له فيكون مجازا من هذا الباب. وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد هو مجموع معنيين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين، واضح؟ هذا تمام الكلام إخواني في أساس البحث وأساس المقابلة إلى هنا بحمد الله، يعني ما أراده المصنف وما تمناه أن نفهمه ونهضمه بحمد الله إن شاء الله يكون واضح. بقيت نقطة قبل الدخول إلى التنبيهين، نقطة لطيفة. هناك من يقول بأنه ما المانع إذا كانت القضية مرتبطة بالنفس، إن النفس إذا توجهت إلى هذا المعنى وأفنت اللفظ في هذا المعنى أنها لا يمكن أن تتوجه إلى معنى آخر وتفني ذلك اللفظ فيه، لأن النفس ما ممكنة. يقولون هذا على مذاق بعض العرفاء، يقول لا يمكن، إذا اشتد وجود النفس وصارت بحيث لها مرتبة عالية من الاقتدار وتشبهت بخالقها القادر المطلق تستطيع، ما المانع ذلك؟ هذا كما ينقل عن بعض العرفاء، يقول ما المانع أنها تفني مو بس لفظ في معنيين بل تفنيه في معان عديدة، يقول والدليل على ذلك هو قدرة الله سبحانه وتعالى. هذه المشكلة يقولون ليست مشكلة في اللفظ، اللفظ مسكين ما في مشكلة، ترى هو تفنيني في معنيين تفنيني في عشرة، المشكلة في الفاني نفسه، معذرة للمفني، هذه النفس المفنية لهذا اللفظ في ذلك المعنى هي لا تستطيع بعد أن تفنيه في نفس اللحظة وين في معنى آخر، وإلا الحق سبحانه وتعالى الله العالم بكل اللحاظات والواقف على كل الحقائق يستطيع في لحظة واحدة في آن واحد بإرادة واحدة أن يفني هذا اللفظ في كل تلك المعاني، ولا محذورة في ذلك.
مثلا جميل، وأنا أقصد يعني
اي ما في اي اشكاليه بالنسبه لمن وقف على تلك الحقق لا مانع من ذلك. هذا على كل هالوجه يعني يذكر يذكر من هذه الاوجه بعرض النظر ان تام غير تام بحث في محله او هذان بحثان مستقلان هذا بحث ان شاء الله في محله فقط الاشاره اي لأن أصحاب الرأي الأول يقول استحالة عقلية استحالة عقلية لا تفرق بين الممكن وبين الواجب استحالة عقلية لا الأحكام العقلية لا تخصص لكن هذا ربما يخرجها أصلا عن الاستحالة يعني يقول ليست استحالة عقلية لا ممكنة أنت فهمتها بأنها استحالة عقلية كان بحث صغرى ويصير أصلا هذا تقريبا باب الفائدة فقط. تنبيهان ذكر المصنف في هذين التنبيهين في التنبيه الأول يقول ما تقدم عندنا من دليل عقلي في مسألة السابقة في استعمال المعنى أكثر من معنى في استعمال اللفظ أكثر من معنى يقول هذا لا يوجد فرق بين أن تستعمل في معنيين حقيقيين أو معنيين مجازيين أو معنى حقيقي ومعنى مجازي نفس الشيء ما يفرق أصلا نفس النكتة بعد نفس المحذور العقلي موجود يعني أستخدم مثلا هذا اللفظ مثلا في معنيين حقيقيين هذا معنى حقيقي وهذا معنى حقيقي أو لا أستخدم مثلا لفظ أسد في معنى حقيقي ونفس اللحظة أستخدم في معنى مجازي في الرجل الشجاع أستخدم في الحيوان المفترس نفس المحذوف أو معنيين مختلفين أستخدم لفظة مثلا إنسان في معنيين مختلفين طبيعتين مختلفين في الإنسان فرضا وفي البقر مثلا ما يفرق يقول نفس المشكلة وين في الناس عدم قدرة أحسن في المحذور العقلي هذا تقريبا ما عندنا في مطلب. قال تنبيهان الأول الكلام كله الآن في الثاني ننتهي من هذا. تنبيهان الأول أنه لا فرق في عدم جواز الاستعمال في المعنيين يعني استعمال اللفظ واحد في المعنيين بين أن يكونا هذان المعنيان بين أن يكونا حقيقيين أو مجازيين أو مختلفين فإن المانع وهو تعلق لحاضين بملحوظ واحد لاحظ تعلق لحاضين يعني معنيين بملحوظ واحد اللفظ الحاضة لوحده في آن واحد موجود إيه في الجميع في الحقيقيين والمجازيين المختلفين يعني فلا يختص بالمشترك كما اشتهر يعني مو فقط في الألفاظ المشتركة لا في اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي تفترض لفظ في حقيقتين حقيقي هنا وحقيقي هنا أو حقيقي هنا ومجازي هنا أو لطبيعتين مختلفتين مثلا يقول نفس الكلام هو الكلام لنفس السياقات المتقدمة وهو من نكتة الواضحة والبارزة في قلب الاستدلال هو إفناء اللفظ في المعنى فإذا تحقق هنا لا يتحقق هناك بنفس الاستعمال واضحة هذه المسألة إن شاء الله. هذا تقريبا ما عندنا مطلب فيه. المطلب المهم هو الثاني. المطلب الثاني لكي يتضح تقريبا جعلت في خمسة مسائل أو خمس أبحاث بشكل مختصر. البحث الأول أو النقطة الأولى نقول في نقاط أفضل لكي تتجلى حقيقة هذا البحث بما ذكره المصنف نذكر نقاط أربعة. أولا قبل ذكر النقاط تجدر الإشارة إلى أن المصنف هنا في البحث الثاني عرض لرأي صاحب المعالم عليه الرحمة ابن الشهيد الثاني صاحب معالم الأصول معروف هذا الكتاب كان يدرس لفترات الآن تقريبا شبه يعني إلا نادرا لدخول كتب كثيرة على الخط ولا من الكتب المعتمدة والمعتبرة في علم الأصول لتقريبا قرون امتد في دراسته وبعضهم لحد الآن يدرس يوجد له تحرير يعني تبسيط لعباراته للميرزا علي المشكيني قدس الله نفسه الزكي هذا كتيب واحد هو تحرير المعالم يعني بدل ذيك العبارات الصعب القديمة مالت قبل مثلا 400 سنة تقريبا هو 300 سنة هو حررنها يعني فاتح العبارة هم كتيب هو فقط هم جيد يعني على كل حال صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية، طبعا أنا عهدي بقى يدرس لين تقريبا أقل من عقد، عقد ونص تقريبا يدرس يعني 10 سنوات 15 سنة لا زال كان يدرس يعني، أو زالت هنا وهناك تدرس يعني، ربما بعض الأفراد لا زال، وعلى كل حال من الكتب الجيدة والمهمة يعني، المصادر الرئيسية في البحث، بحث علم الأصول والمصادر علم الأصول الإيماني. على كل حال الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية يعرض رأي صاحب المعالم لنفس الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية، كاتب معالم المعالم الجديدة يعني على قرار تلك المعالم يعني، إذا كانت ذيك معالم قديمة هذه المعالم الجديدة. على كل حال تقريبا نوعا من هذا الوجه. أعود لباحثنا المصنف هنا في التنبيه الثاني، إنما أراد أن يعرض رأي من صاحب المعالم ويقوم بمناقشته، هذه هي الفكرة الرئيسية. ولكي تتجلى هذه المسألة وهذه وهذا التنبيه نذكر البحث في 5 نقاط. النقطة الأولى، لا يخفى لا يخفى أن ما عرضه المصنف من رأي لصاحب المعالم إنما ذكر بوجه آخر تقريبا لا ينسجم وما ذكره صاحب المعالم هناك. كيف؟ صاحب المعالم يقول لابد أن نميز بين في الاستعمال، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بين اللفظ المفرد وبين ماذا؟ التثنية والجمع. يقول صاحب المعالم حسب ما يظهر من عبارته والله هو العالم أن استعمال اللفظ في المفرد، هذا مفرد الآن، لفظ عين مثلا مفرد في أكثر من معنى، إذا تستخدمه هذا هو لمعنى الآن، إذا استخدمته في أكثر من، يقول أمر ممكن ولكن ليس استعمالا حقيقيا بل استعمالا مجازيا. يعني أنا لما نستخدم مثلا لفظ عين في الباصرة وفي عين اللحاظة جاي استخدمها عين في النابعة مثلا، هذا يقول استعمال مجاز، يعني يقول استعمال ممكن وليس مستحيل عقلا، لكن كل ما هنا لك إنما يكون استعمال ماذا؟ مجازي وليس استعمالا حقيقيا، لأن استعمال لغير ما وضع له أنك تستعمله في معنيين، أنت تستعمله المفروض وين هذا اللفظ؟ في معنى واحد، أنت استخدمته أين؟ في معنيين. يقول هذا الاستعمال حقيق، استعمال صحيح ممكن ولكنه استعمال مجازي، هذا في المفرد. يعني لفظ عين استعمله لمعنيين، للناظرة والجارية مثلا والنابعة،
استعمال في آن واحد،
في آن واحد، إيه الاستعمال الآن عند استعمال في آن واحد، يقول هذا استعمال ممكن وليس استعمالا غير ممكن، ممكن ولكنه كل ما هنالك يكون استعمال ماذا؟ إيه استعمال مجاز. الآن في تقرير رأي من صاحب المعالم عليه الرحمة، أعيد، صاحب المعالم يقول تعالوا معي مفردة مفردة، أولا نتكلم عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، تارا نستخدمه في المفرد وتارا نستخدمه في التثنية وتارا نستخدمه أين إخواني في الجمع. يقول إذا نحن أتينا إلى المفرد، هذا المفرد عين، مو عينان ولا عيون، مفرد، يقول إذا استخدمت لفظة عين كمفرد في معنيين في آن واحد، استعمال المعنى، استعمال اللفظ في أكثر من معنى، هذا استعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني ماذا أخواني؟ يعني يقول لا إشكال في ذلك، لا إشكال أن تستعمل اللفظ في أكثر من معنى في المفرد، فلا يوجد محذور عقلي كما يرى المصنف الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية أو غير، لا ممكن، ولكن كل ما هناك استعمال شو يصير؟ مجازي وليس استعمالا حقيقيا، لأن ما وضع له وأن يستخدم في معنى، أنت استخدمته الآن في معنى، فصار
يكون مجازي في المعنيين،
هي استعمال مجازي لأنه في غير ما وضع له،
أقصد أنه في كلا المعنيين،
في كلا، أي أحسنتم، لأنه بعدين نحتاج إلى مثلا قرينة صارفة أو شيء على كل حال يكون استعمال مجازي هذا ما يظهر والله العالم. بينما واضح الآن في المفرد، بينما في التثنية والجمع استخدام لفظ عينين، لفظ عينين تثنية، عينان، رأيت عيني أو رأيت عيون مثلا جمع، يقول هذا لا إشكال في ذلك أن تستعمل عينين في معنيين في معنيين مختلفين أو في فردين لطبيعتين مختلفتين، ويكون الاستعمال حقيقي 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 رغما على كل من لا 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 يريد لا يقبل ذلك. كيف يجوز لك تقول رأيت عينين وتقصد بالعين الأولى العين الناظرة وبالعين الثانية العين النابعة النابعة أو الجارية؟ استعمال، يقول استعمال حقيقي. عند حين يجينا الدليل طبعا أنا فقط في عرض رأيه. في الجمع يقول نفس الشيء رأيت عيونا، فتقول تقصد بالعين الأولى الناظرة وبالعين الثانية الجارية وبالعين الثالثة الجاسوس وبالعين الرابعة الركبة، ما يقول هم استعمال حقيقي.
تثنية وجمع حقيقي
والمفرد يكون مجازي. أي إذن يتحصل إلى نفهم رأيه مهم جدا، لأن المصنف هنا ما أدش يريد من فهمه للعبارة بهالطريقة ما سنذكر الآن. إذن إلى هنا يتحصل إخواني أن صاحب المعالم قدس الله نفسه الزكية يقول لا بد أن نفرق. أولا يقول صاحب المعالم أنا ممن يقول بجواز وإمكانية استعمال اللفظ في أكثر من معنى باستعمال وإرادة واحدة
على شقين،
ولكن على شقي بالنسبة لللفظة المفردة يكون استعمال مجازي، بالنسبة للتثنية والجمع
حقيقي في كل
الأفراد أبدا ولا عندي مشكلة. وعندي دليل الآن، كلام يتكلم ما يتكلم بلا دليل، يتكلم بدليل واضح الآن هنا. لكن المصنف لما تلحظ عبارته يظهر من أنه لا يقول بالجواز في المفرد ويقول جواز في التثنية والجمع، والحال لا يقول بالجواز في المفرد كذلك. نعم إلا أن يكون مراد المصنف الشيخ المظفر لم يجواز على نحو الحقيقة، لأن فعلا قال بالجواز وين على نحو المجاز، وفي التثنية والجمع يبقى على ما هو عليه حقيقة، لكن المفروض أن شوي تكون العبارة أكثر فتحا يعني.
لأن هو المصنف أصلا الشيخ المظفر هناك يقول في التنبيه الأول سواء كان أن يكون حقيقيا أو مجازيا أو مختلفا.
أحسن،
لأنه يدرج هذا المعنى.
وبالتالي هذا يصير في وهم ها. لكن الآن تقريبا اللي ذكرناه تقريبا أقرب وعبارة المصنف واضح إن شاء الله الفكرة الآن. هذا تقريبا البحث في النقطة الأولى. البحث في النقطة النقطة هذه وين قلنا عرض رأي صاحب المعالم الثانية تقريبا نجيب مثال احنا هم ذكرناه لكن نفرده. النقطة الثانية في كلام المصنف أو معذرة في كلام صاحب المعالم هو يقول لا مانع عندما أستعمل لفظ العين الآن تستعمل الآن الآن تقريبا المصنف ما يجي ناقشة على المفرد لأنه كما يرى أنه يتفق وياه، فالآن وين شغله وياه في التثنية والجمع.
النقطة الثانية
الآن محل الباح بعد ما انتهينا النقطة الأولى. النقطة الثانية وين يكون في أن الآن لأن المصنف يريد يذب جهده على ماذا؟ على إبطال استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى في التثنية والجمع. الآن الجمع بعد ما له كلام فيه لأنه إذا بطلناه في التثنية يبطل وأنت بعد في الجمع، فخل ذهنك والمرتبط بالتثنية. الآن المصنف عليه الرحمة الآن يقول أنا الآن نقول هكذا نقرب رأي صاحب المعالم بهذه النقطة، وهو أن عندما يقول صاحب المعالم عليه الرحمة أنه لا مانع من استعمال اللفظ وين أكثر
في
أكثر من معنى حقيقي في التثنية، مثلا عندما أقول رأيت عينين يقول لا مانع أن تريد من العين الأولى العين الباصرة ومن العين الثانية العين النابعة. إذن هنا استعمال لفظ واحد في معنيين مختلفين. هذا فرد من طبيعة وهذا فرد من طبيعة، لأن فرد العين الباصرة من طبيعة العيون الباصرة، والعين النابعة من طبيعة العيون النابعة، يعني هذان فردان. ومن هنا إذن يقول المصنف عليه الرحمة يعني صاحب المعالم، إذن لا إشكال في استخدام اللفظ في أكثر من معنى في التثنية والجمع كذلك. واضح؟ هذه هي الدعوة. ما هي الدليل؟ استدل المصنف، هذه الحين النقطة الثالثة، دخلنا على النقطة الثالثة. استدل صاحب المعالم عليه الرحمة بدليل مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى قال تعالوا معي، التثنية ما هي أصلا التثنية؟ التثنية هي في قوة تكرار لفظ المفرد. عندما تقول رأيت عينين، هذا بقوة ماذا؟ رأيت عينا وعينا، في قوة تكرار المفرد أو تكرار لفظ المفرد أدق. التثنية في قوة تكرار لفظ المفرد. أنت لما تقول رأيت عينيني عينين، يعني كأنك قلت رأيت عينا وعينا. عندما تقول رأيت عيونا، أحسنتم، عين وعين وعين وعين. لا واضح؟ فإذا هذا هو حقيقة الجمع وحقيقة التثنية، ما هو تكرار المفرد. وهذه تقريبا مسألة بديهية وجدانية واضحة، يعني وجدان اللغة وجدان اللغوي يقبلها أمر بديهي، أصلا بديهية واضح. هذه المقدمة الأولى. إذن هذه كما قلنا مقدمة صحيحة وجدانة. فكما تقول عين وعين، يحق لك أن تقول عينين. عين وعين وعين تقول عيون. واضح؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، أنت الآن في الاستعمال، يعني في الاستعمال في استعمال المفرد، عندما تقول رأيت عينا وعينا، يحق لك في الاستعمال أن تقصد من العين الأولى الناظرة ومن العين الثانية الجارية. يصح لك ولا ما يصح؟ يصح، واستعمال حقيقي. الآن أكلمك يقول يا فلان رأيت عينا وعينا، وأقصد من العين الأولى الناظرة ومن العين الثانية الجاسوس أو النابعة، هذا جائز الاستعمال أو غير جائز؟ جائز. استعمال حقيقي أو ليس بحقيقي؟ حقيقي. واضح المقدمة الثانية؟ يقول تعال معي من هاتين المقدمتين، إذا سلمت معي في المقدمة الأولى بأن التثنية عبارة عن تكرار لفظ المفرد مرتين والجمع تكرار ثلاثة أو أكثر، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه في حالة المفرد يصح لك استعمال وتقصد من هذه العين الأولى معنى ومن العين الثانية معنى. فإذا ثبت أن التثنية بقوة اللفظ المفرد، فكما جاز استعمال عين الأولى في معنى والعين الثانية في معنى، لماذا لا يحق لك أن تقول رأيت عينين وتقصد فردين من طبيعتين مختلفتين، فرد عين النابعة وفرد عين الجارية، فثبت المطلوب بهاتين المقدمتين. واضح برهان الشهيد قصد صاحب المعالم عليه الرحمة؟ واضح؟ يقول مدام انت قبلت هنا، يعني مدام عندك مقدمة أولى ومقدمة ثانية، فالمفروض أن تقبل هذا الاستدلال. واضح إلى هنا الباح؟ واضح؟ خلنا نقرأ لك هذا لأن هنا هذا عرضة، كان أفضل كل ما ننتهي من شيء. قال الثاني، الحين بعد عندنا مسألتان نقطتان، مناقشة المصنف وإشكالين وردا على كلام المصنف ويردهما. خلصنا الآن الدعوة مع الدليل. الثاني، ذكر بعضهم أن بعضهم منهم هني الشهيد ابن الشهيد الثاني، يعني صاحب المعالم عليه الرحمة الشيخ حسن محمد حسن أو حسن ابن الشهيد الثاني، ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز، قلنا هذه فيها ملاحظة العبارة، إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية والجمع،
خلاف كلام
المصنف. إلا أن نقول بأن على كل حال إما لم يجز حقيقة يعني، وأن قال كما أشرتم لطيف مجازية نفس الإشكالية يعني، لكن تقريبا ما أريد يثقل العيار، ربما المصنف يريد يخفف على
عند المصنف يجوز مجازا بالمفرد.
لا 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 لا
مطلقا في التنبيه الأول
مجازين مختلفين حقيقيين ما يجوز، المحذور العقلي واضح أي. ملتفتين الثاني ذكر بعضهم أن الاستعمال في أكثر من معنى إن لم يجز في المفرد يجوز في التثنية والجمع، بأن يراد من كلمة عينين مثلا فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة أو الجارية، فلفظ عين وهو مشترك، هذا حين الدعوة قد استعمل حال التثنية في معنيي، يعني بعد يتكلم عن التثنية ما حد يتكلم عن الجمع لأنه إذا سرى هنا سرى هناك. قال قد استعمل حال التثنية في معنيين في الباصرة والنابعة، وهذا شأنه في الإمكان والصحة شأن ما لو أريد معنى واحد من كلمة عينين، بأن يراد بها فردان من العين الباصرة مثلا، يعني أنت شو المانع من تقول عينين وتريد فردين من العين الباصرة؟ ما المانع أن تقصد فرد من العين الباصرة وفرد من العين النابعة؟ يقول فإذا صح هذا فليصح ذاك بلا فرق. واضحة الدعوة؟ وإن كان عبارته شوي لكن إحنا حسب تحليلنا يكون أدق يعني. واستدل على ذلك، الآن هذه الدعوة دليله، واستدل على ذلك بما ملخص، إحنا جعلناه مقدمتين ونتيجة، أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد بالعطف، هذه المقدمة الأولى يعني، فإذا قيل عينان فكأنما قيل عين وعين، لاحظ، وإذ يجوز في قولك عين وعين، هذه المقدمة الثانية تجعلها، أن تستعمل أحدهما في الباصرة والثانية إيه؟ في النابعة، فكذلك هذه فاء النتيجة. شوف صارت مقدمتين ونتيجة، فكذلك ينبغي أن يجوز، يعني أن يمكن فيما هو بقوتهما، أعني ماذا؟ عيني، فتقول رأيت عينين وأقصد عين باصرة وعين النابعة، شو المانع؟ كما في المفرد هناك التكرار، يقول وكذا الحال في الجمع، يقول إذا سهل في التثنية سهل في الجمع. واضح أخواني هذا الباح؟ واضح؟ المناقش، المصنف يقول، يقول المصنف أنا كما أنا وكما عهدتموني قلت لكم أن هذا الاستخدام استعمال اللفظ في أكثر من معنى أمر محال عقلا، وإذا كان محال عقلا بعد لا يمكن أن نذهب إلى اللغة نشوفه وقع أو لم يقع، الوقوع فرع الإمكان، واضح؟ أصلا لا يمكن، فإذا مستحيل بعد ما في وقوع ولا في إمكان، واضح؟ هذا كما قلنا. فلكي نوضح لكم يعني الاستدلال نفسه الذي تقدم ولكن بقولبة أخرى واضحة، يعني ما راح أجيب مطلب أنا جديد، لكن بس هذه النكتة الإضافية، وهو أنه نحن الآن لابد أن نفهم في التثنية والجمع عندنا مادة وعندنا هيئة. المادة مثلا لفظة عين، هذه عين، أي أحسنتم، عين هذه المادة. يقول الآن السؤال، المادة واحدة، مادة المفرد هذه واحدة، متى جاء التثنية والجمع؟ يقولون جاء التثنية والجمع ليس من المادة إنما جاء من الهيئة، دخول الألف والنون على المفرد أعطت هيئة التثنية، دخول الواو والنون أعطت هيئة الجمع، فالآن الذي أعطى التثنية وأعطى الجمع ليس هو المادة وإنما الذي أعطاه هو الهيئة، واضح؟ فإذا هذه أولا، ثانيا إذا كان استخدام اللفظ في أكثر، استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال، المحالية مرتبطة بالمادة ولا بالهيئة؟ بالمادة حسنت، وبما أن المادة، هذا المقدمة الثانية، النتيجة بما أن المادة واحدة محفوظة في التثنية وفي الجمع كما هي في المفرد، فما كان مستحيل في المفرد بسبب المادة هو مستحيل في التثنية والجمع بنفس النكتة، لأن المادة واحدة. واضح؟ أي. فلذلك إذا نفس الإشكالية في المفرد تسري في التثنية والجمع، لأن كل ما هناك صن الجمع وكذا جاي من الهيئة، والهيئة ما لنا ربط الآن بها. المحذور كل المحذور على المادة مولانا، تستخدم هذه المادة وتفنيها في معنيين، تستخدم مادة اللفظ هذا في معنيين، الآن زدت عليها ألف ونون، زدت هواء ونون، هذا هيئة. واضح؟ فعلى هذا المعنى أنه التعدد إنما يأتي كما تعلمون من الهيئة وليس من المادة. والدليل لو كان التعدد من المادة لاستفدنا لفظ التثنية والجمع من نفس المفرد من دون إضافة الهيئة. هنا عندما أقول لك رأيت عينا، ها يجبر لذهني التثنية والجمع والحال، لا، لابد أن تدخل الهيئة عشان يصير عندي تثنية وعندي جمع. هذا دليل، دليل على أنه لو هكذا كان قياس استثنائي، لو كان التعدد، لو كانت التثنية والجمع أي التعدد من المادة للزم إدراك واستفادة التعدد من اللفظ المفرد، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. فإذا الجمع من أين أتى؟ من الهيئة وليس من المادة. فبما أن الدليل العقلي قام على الاستحالة في المادة يسري هنا كما استحالة في المفرد، يستحيل في التثنية ويستحيل في الجمع لنفس النكتة، وهي أن المادة واحدة ومحفوظة بالجميع.
هذه النقطة
واضحة، هذه هذا ما عرضه المصنف. لكن جاء على المصنف بإشكال، هذه النقطة الرابعة الخامسة والأخيرة في المقام. لطيف، الآن عندنا إشكالان. إشكال نقول للمصنف رحمك الله أيها الشيخ المظفر، ورحم الله صاحب المعالم وجميع علمائنا المتقدمين، وحفظ الله الباقين. نقول أنت تعال معي، المقدمة الأولى ماذا قالت؟ المقدمة الأولى قالت لنا أن المقدمة الأولى قالت لنا هكذا بأنه الجام بقوة ماذا؟ تكرار الله، التثنية والجمع قوة تكرار الله، وهذا أمر وجداني تسلم به، مو صحيح؟ فعليه كما أنه ما المحذور إذا أنا عطفت معنيين متباينين، مثلا قلت رأيت عينا وعينا، وأقصد من العين الأولى أين؟ النابعة، ومن العين الثانية الباصرة، فإذا معنيين متباينين، وتقول هذا استعمال صحيح. وبما أن نفس التكرار التثنية بقوة التكرار، فكما جاز في التكرار جاز أين في التثنية، هذه مقدمات صحيحة. ليش أنت الآن أقفلت رجوعا إلى برهان صاحب المعالم؟ ليش أقفلتها؟ فكما تقول أنت الآن تقول رأيت عينا وعينا، تقصد هذا وهذا، تقصد هذا من فرد وهذا فرد آخر، من طبيعة وهذا من طبيعة، هذا جارية وهذا نابعة مثلا ناظرة. ونفس الشيء عندما أقول رأيت عينين، تبقى الكلام هو الكلام. إذن لا زال وجود، لا زال قام، أحسنتم، إمكانية أن يكون استعمال في المعنى أمر ممكن. المصنف يقول تعال هذا كلام غير تام، لأن حتى في التثنية يلحظ فردين من طبيعة واحدة لا فردين من طبيعتين. والتفت، عندما تقول رأيت عينين المقصود ما هو؟ أنت الآن حتى صاحب اللغة العربية ما يقبل عندما تثني، كيف تثني؟ تأخذ فرد من طبيعة وفرد من طبيعة، ما صار تثني، أحسنتم، من طبيعة واحدة من جنس واحد. تقول رأيت عينين حتما يتبادر، يعني عينين من طبيعة واحدة، يعني عينين باصرتين أو عينين جاريتين أو عين جاسوستين وما شاكل ذلك. حد يقول رأيت عينين صحيح تثنية، لكن ما مقصودي كذا، في العطف شيء وفي التثنية ماذا؟ شيء آخر. هذا قياس مع الفارق، هذا رد الإشكال الأول. خلنا نقرأ الإشكال الثاني في كلام شوي. قال والصحيح عندنا عدم الجواز في التثنية والجمع كالمفرد. هذا بالنسبة للدليل يعني. والدليل أن التثنية والجمع وإن كانا موضوعين لإفادة التعدد، والتعدد كما تعلمون من المستحبات، إلا أن ذلك من جهة وضع ماذا؟ وضع الهيئة. في قبال من؟ في قبال وضع المادة. وهي من يعني وهي؟ أي المادة. وهي أي المادة نفس لفظ المفرد الذي طرأت عليه التثنية والجمع. فإذا قيل عينان مثلا فإن أريد من المادة خصوص الباصرة فالتعدد يكون فيها، يعني أي فردان منها من عين الباصرة، وإن أريد منها خصوص النابعة مثلا فالتعدد يكون بالقياس إليه، يعني فردان من العين النابعة. واضح؟ فلو أريد الباصرة والنابعة فلا بد أن يراد التعدد من كل منهما، أي فرد من الباصرة وفرد من النابعة. لكن هذا الإشكال، لكنه مستلزم لاستعمال المادة في أكثر من معنى، وقد عرفت استحالة لنفس النقطة التي تقدمها.
قلنا أنه يصعب استعمال القرين، القرين المعين.
أحسنت ذيك الإي أحسنت.
مثل في الألفاظ المشتركة، إنما يصح هذا باستعمال القرين المعين.
المعين أحسنت. وأما التثنية الآن والجام في قوة تكرار الواحد، هذا حين كأن إشكال دفع إشكال المقدر. هذا فقط إحنا ذكرنا الإشكال، ذكرنا الجواب، الآن على طول دخل على جواب على الجواب. وأما أن التثنية والجمع في قوة تكرار الواحد فمعناه أنها تدل على تكرار أفراد المعنى المراد من المادة، لا تكرار نفس المعنى المراد منها. يعني كأن المقصود به هكذا، يعني التثنية عندما تقول رأيت عينين يعني ماذا؟ فردين من طبيعة واحدة. لا، إنه تقول لا تكرار المعنى، يعني معنى هنا ومعنى هنا، يعني تثني لفظين لفظ في معنيين. لا 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 أبدا. فلو أريد من استعمال التثنية أو الجمع فردان أو فرد من طبيعتين أو طبائع متعددة كما قلنا التثنية والجمع، أحسنتم، لا يمكن ذلك أبدا، لا يمكن ذلك أبدا، إلا أن يراد من المادة المسمى بهذا اللفظ على نحو المجاز. هنا تعال الآن إحنا انتهينا من الآن نبدأ الإشكال الثاني. الإشكال الثاني هذا بعد ما وقفوا هم نقضوا على الشيخ، قال لا تعال مولانا أنت قلت، أنت بحن جبتنا الآن دخلت جاوبت على الإشكال الأول، بقي إشكال مهم آخر، وهو أن مقتضى كلامك، مقتضى كلامك أيها الشيخ الجليل والعالم الكبير، أنقض عليك بتثنية وجمع الأعلام الشخصية مثل محمد وعلي، تقول رأيت محمدين، جاء المحمدان، سلمت على المحمدين، أو رأيت جاء المحمدون، لاحظ العليون وهكذا، هذه أسماء. ومن الواضح عندما مثال عندما أقول لك جاء الزيدان بلا إشكال أنا استخدمت هذا اللفظ الزيد، وعبارة عن زيد وزيد، الزيدان استعمال واحد ولكن حتما في معنيين مختلفين. لماذا؟ لأن أستخدم زيد الزيدان في زيد طويل وعالم، والزيد الآخر قصير وجاهل. واضح؟ فيكون بلا صحيح هذا زيد وهذا زيد، والحال إنهم معنيين ماذا؟ مختلفين. هذا له خصائصه وهذا له خصائصه وما شاكل ذلك. لاحظ من هنا المصنف عليه الرحمة يقول لا أنتم اشتبهتم، صحيح هنا في مسألة الأسماء الشخصية معكم بأن هذه المعاني متفاوتة مختلفة، ولكن ولكن في مقام الجواب نقول بأن عندما تقول جاء الزيدان أو رأيت الزيدين هذا على نحو التأويل أصلا. أكو تأويل صاير في المقام، وهو عندما أقول لك جئني بزيديني يعني جئني هكذا تأويل بزيدين المسمى بزيدين، يعني إن صح التعبير جئني بزيدين يعني بفردين من المسمى بزيد، بفردين من المسمى بزيد لا بمعنيين متباينين. أنا عندما أصب لفظ الزيدين أصب على فرد مسمى أو إن صح التعبير بعبارة أخرى بفردين من المسمى بزيد، يعني جعلت المسمى، فجعلت المسمى هو الذي ينصب عليه لفظ الزيدين، وهذا معنى واحد. نعم كفرد كمصداق في الخارج زيد هذا يختلف عن زيد هذا، أنا ما مقصودي الآن الزيدين المتباينين، أقصد المسمى بلفظ. نفس الشيء محمد، المسمى بمحمد، المسمى اعتني بفردين مسمى بمحمد، إما أنه هذا يختلف عن هذا ده بحث آخر. نعم كل ما هنالك هذا استعمال مجازي، لأن استعمال في غير ما وضع له، يعني بهذه الطريقة يتخلص المصنف من هذا الحال. لماذا؟ هذا أولا. ثانيا يقولون بالنسبة للأسماء الشخصية مثل محمد، الآن محمد اسم علم جزئي، إذا كان اسم علم جزئي هذا دليل ثاني على صحة كلام المصنف عليه الرحمة. ويجيبه هنا هو، أنت أصلا أنت عندما تقول زيدان، عندما تقول محمدان، عندما تقول محمدون، أصلا أنت ما تلتج على الجمع، تدخل ألف الألف التثنية أو الجمع المحمدون أو الألف والنون للتثنية أو شيء من هذا القبيل، خذها قاعدة ما تدخل على الاسم الشخصي الجزئي، لأن هذا أمر شخصي جزئي غير قابل للتثنية. محمد هذا محمد غير قابل للتثنية والجمع، لا يمكن، لأن أمر جزئي وجزئي لا يمكن أن يتثنى ولا يمكن أن يجمع. زين كيف نجمع؟ يقول إنما يكون الجمع بضرب من التأويل، يعني تستعمل محمد تقصد محمد الكلي، فهني تخضع للجمع وتخضع لوين؟ للتثنية، فبمعنى الكلي يعني المسمى محمد، وبعد استعماله بالمعنى الكلي تدخل عليه التثنية فتقول محمدان أو تقول محمدون. واضح؟ إذن نعم كل ما هلك كما قلنا هذا المسمى اللي تجعل أنت عنوان كلي مثلا اللي بعد إدخال عليه مثلا التثنية والجمع، هذا أمر مجازي وليس أمرا ماذا حقيقي، فيكون استعمال مجازي. وبهذا نكون نتخلص من مثل هذه الإشكالية. واضح أخواني هذا البحث؟ نعم. هنا مباشرة ودخل كأنه في الجواب قال نعم أي فتستعمل المادة، نجيبها من هنا، قال على نحو المجاز فتستعمل المادة في معنى واحد وهو معنى مسمى هذا اللفظ، وإن كان مجازا ما عندنا مشكلة لأن دفع إشكال مقدر ثاني. نظير الأعلام الشخصية محمد علي حسن غير القابلة لعروض التعداد على مفاهيمها الجزئية إلا بتأويل المسمى. صنع هذا واضح، أنت اسم علام جزئي شخصي كيف تثني وتجمعه إلا بضرب من التأويل أصلا. قال فإذا قيل محمدان فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد، مو محمدين المتباينين الآن بالطول والعرض والجهل والعلم لكي يتم إشكالكم، فمعناه فردان من المسمى بلفظ محمد، فاستعملت المادة وهي لفظ محمد في مفهوم المسمى، يعني عن الكلي والمسمى بمحمد، وبالتالي جاءت التعداد أو جاءت التثنية أو الجمع. ولكن نعم كل ما هناك يكون مجاز ولا إشكال في ذلك. بحمد الله هذا البحث العويص اللي تقريبا بحمد الله تم الحديث والكلام عن هذه النقطة. إن شاء الله بعد من البحث الآتي نبدأ تقريبا أبحاث اللغوية، انتهت تقريبا، الآن ندخل في الأبحاث إن شاء الله المهمة الحقيقة الشرعية، لازم طبعا في المقدمات ولكن أبحاث ضرورية ومهمة تأتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.